باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح التاسع من أول الآية الأولى: وأما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد إناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرك حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال: الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وأدخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان ثلاثة أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا لازلنا في القسم الثالث في سفر الأعمال، اللي هو واخد الإصحاح 8 والإصحاح 9، اللي هو بيدور حوالين الكنيسة في اليهودية والسمر. كنا شفنا آخر جزء الاضطهاد اللي حصل على الكنيسة في مقتل استفانوس، لدرجة أنه اضطروا المسيحيين أن يتركوا أورشليم ويخرجوا خارج المدينة. وزي ما قال سفر الأعمال: والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. يعني اضطهاد استفانوس وإن كان يبدو أن هو جه ضرر على الكنيسة، لكن في الحقيقة ده أدى إلى إيه؟ إلى انتشار الإيمان. فعلا زي ما قال العلامة ترتليان أنه دماء الشهداء هي بذار الكنيسة، يعني كل قطر الدم في الشهيد كأنها بذرة بتطلع زرع جديد. فالشهيد اللي بيستشهد بيجي بداله مئات إن لم يكن ألاف من المسيحيين. في قصة كانت حصلت من شهر في ألمانيا، في قس إنجيلي شاف إنه الإسلام بدأ ينتشر في ألمانيا، فالموضوع دوت كان مضايقه، إنه شاف إنه الشعب الألماني بدأ يعني وإن كان كثيرين منهم يدعوا مسيحيين بالاسم لكنهم بعيد عن العبادة أو الحياة المسيحية، لكن لقى في ناس بدأت تدخل في الدين الإسلامي، فالموضوع دوت حرك الغيرة في قلبه. فكانت النتيجة إن هو كتب رسالة وراح حرق نفسه، وهو بيحرق نفسه في ميدان من ميادين ألمانيا كان بيصرخ ويقول يسوع المسيح واسم آخر هو أوسكار. أوسكار دوت كان قس إنجيلي، كان أيام ما الشيوعية بدأت تنتشر في ألمانيا، وبرضه لقى الشعب الألماني بدأ يترك المسيح ويدخل في المبادئ الشيوعية. فالقس في ذات الميدان دوت القس أوسكار حرق نفسه، و كأنه كان بيقدم نفسه ذبيحة من أجل أن ربنا ينظر إلى الكنيسة في ألمانيا. بغض النظر عن يعني موقف أو رأينا من جهة أنه الإنسان يحرق نفسه أو يموت نفسه من جيل القضية، وإن كان هذا العمل من وجهة نظر الشخصية هو له قيمة في عينين المسيح لكن مش جيل القضية. فالقص أوسكار دوت الكلام ده كان في السبعينات، قدم ذاته ذبيحة شهيد للمسيح برضو مع تحفظنا، يعني ده رأيي أنا الشخصي من جهة هذا العمل، علشان تنحصر الشيوعية عن ألمانيا، وكأنه بيقدم نفسه ذبيحة من أجل أن الله يتدخل وينظر لهذا الدم اللي سفك علشان يتوقف التيار الشيوعي، وقد كان. فذات العمل عمله القس الألماني ده اللي بقول لكم قصته كانت من شهر بالضبط، وبيقدم ذاته للمسيح، فهو بيتحرق كان بيصرخ يسوع المسيح أوسكار. زي ما بقولك يعني بغض النظر عن رأي الكنيسة من جهة هذا العمل، لكن الجوهر اللي في هذا العمل انه هذا القس كان يرى انه لو قدم ذاته ذبيحة للمسيح ممكن يكون دوت سبب في وقف الطيار الغير مسيحي اللي بدأ يجتاح مش بس ألمانيا لكن كتير من دول أوروبا. فهي أنا عايز أطلع بذات الفكرة أنه تملي دم الشهيد هو اللي بيؤدي إلى انتشار الإيمان. وكتير من القصص يعني مش عايز أشغل يعني الوقت بسردها، طبعا في الكنيسة القبطية زاخرة بالأمثال ديت، لكن حتى في الكنيسة الكاثوليكية في الحقيقة كتير من المرسلين الكاثوليك لما كانوا يروحوا يكرزوا في أماكن وما كانش حد يقبل الإيمان بالمسيح لغاية ما يسفك دم، فكانوا هم في اجتماعاتهم وفي صلواتهم كانوا يتيقنوا بداخلهم أدم في دم سفك يبقى ده هيؤدي إلى انتشار المسيحية. قصص كتير يعني في أوروبا ذاتها وفي خارج أوروبا كلها بتدور حوالين المحور ده. ففعلا دم الشهداء هو اللي بيؤدي لانتشار الايه، لانتشار الايمان. الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالايه، بالكلب. وشفنا بقى بدت المسيحيه تخرج في مسارات متعدده خارج اورشليم. شفنا مسار منهم فيلبس الشماس او فيلبس المبشر او واحد من السبعه، شفناه طلع راح السامره وكرز فيها، وبعد كده الروح نقله من الطريق المنحدره من أورشليم لغزة علشان يتقابل مع وزير كنداكا ويكرز له بالمسيح. وبعد كده لقيناه بدأ يمشي في اتجاه الشمال بمحاذاة البحر المتوسط، لو تفتكروا آخر مرة لما شفنا الخريطة بتاعت كرازة فيلبس، وصل أجدود وفي النهاية استقر في مدينة قيصرية. كل المدن دي هو قاعد إيه يكرز فيها باسم المسيح. فبدت المسيحية تخرج خارج إيه، خارج أورشليم، حتى ولو كانت لا تزال محصورة في ناس إيه، يهود، لكن بيحيوا في مناطق أممية أو مناطق وثنية. وآخر حاجة سبنا فيلبس في مدينة قيصرية وقلنا إن إحنا هنسيبه لمدة 20 سنة عشان هنلتقي معه مرة تاني في سفر الأعمال الإصحاح 21. معلمنا بولس الرسول وهو رايح الرحلة الأخيرة لأورشليم دخل بيت فيلبس المبشر، وفوجئنا بقى بعد 20 سنة ان لقينا فيلبس ده اتجوز وعنده 4 بنات، هنسيبها لما نبقى نوصل للإصحاح 21. السؤال بقى ايه اللي حصل في 20 سنة دول؟ احنا اخر رحلة كنا سايبين ايه؟ فيلبس في قيصرية، هنقابله بعد 20 سنة. طيب عبال ما نقابله في 20 سنة دول حصل ايه؟ الحادثة الاولى هي الإصحاح 9 ايمان شاول. يقول الكتاب واما شاول فكان لم يزل ينفس تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. حلو ان احنا نقرا الايه الاخيره في الاصحاح الثامن واول ايه في الاصحاح التاسع. الايه الاخيره في الاصحاح الثامن تقول ان فيلبس قاعد يكرز بالمسيح ومر على كل المدن الساحليه على البحر المتوسط لغايه ما استقر في قيصريه. فيلبس بيكرز، واما شاول في الجهه المقابله كان بايه، بيضطهد في الكنيسه. وادي يا احبائي سكتين، سكة فيلبس المؤمنين بالمسيح اللي بيكرزوا باسم المسيح، والسكة التانية سكة شاول اللي بيضطهدوا الإيمان المسيحي. سكتين ملهمش إيه؟ ملهمش تالت، يا طريق فيلبس يا طريق إيه؟ شاول اللي بيضطهد المسيحيين. عشان كده ربنا يسوع قال من لا يجمع معي فهو يفرق. فيلبس بيجمع، طب شاول بإيه؟ بيفرق. كل واحد فينا كده، إما أنا ماشي في سكة فيلبس بأكرز باسم المسيح سواء كان كرازة بالكلمة أو سواء كان كرازة بالسلوك أو سواء كان خدمة لولاد المسيح في مدارس أحد أو خدمة افتقاد أو أي نوع من هذه الخدمات، يا إما أنا بجمع مع المسيح من لا يجمع معي، فيبقى السكة التانية أما شاول إيه؟ سكة الإيه؟ بدون ما أشعر أبقى أنا بفرق. من لا يجمع معي فهو يفرق. أما شاول، دي تاني مرة نسمع عن شاول في الكتاب المقدس. المرة الأولية سمعنا عنه فين؟ عند قتل استفانوس، قال وأما شاول فكان راضيا بقتله. أول ذكر لشاول في الكتاب المقدس. تاني ذكر له أعمال 9، أما شاول فكان لم يذل، يعني لسه إيه مستمر، ينفث تهددا وقتلا. ينفث دي الكلمة اللي بتتقال عن التعبان، التعبان لما يلدغ حد يروح ايه، ينفث السم بتاعه، يعني عايز يبين الضراوة اللي كان شاول بيضطهد بيها الكنيسة. اما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. مين شاول دوت اللي توقف عنده سفر الاعمال النهاردة وجزء ثاني صغير خالص هيكلمنا عن بطرس، وهتتوقف تماما سيرة الأباء الرسل ومش هنسمع عنه إلا شذرات قليلة، وهنتابع الرحلة بقى بعد كده مع مين؟ مع شاول دوت. مين شاول دوت؟ شاول دوت راجل أو شاب يهودي ولد في مدينة ترسوس كيليكية. ترسوس ديت أسيا الصغرى، تعتبر جنوب شرق أسيا الصغرى. أسيا الصغرى اللي هي تركيا دلوقتي، جنوب شرقي. اتولد هناك، لكن اتولد من عيلة يهودية، عشان كده قال عن نفسه ان هو عبراني من العبرانيين، من سبط بنيامين. سنه دلوقتي حوالي 30 سنة، يعني في حدود الثلاثينات، ما يزيدش عن كده. أبوه كان راجل يهودي متحفظ جدا ومتمسك بالتقليدات اليهودية، رغم ان هو موجود في الشتات، في الشتات يعني خارج أورشليم. ومن شدة تمسكه بالتقليدات اليهودية اهتم انه لما ربنا رزقه بالولد شاول دوت، اهتم كعادة اليهود ان في سن 12 سنة يرسله الى أورشليم علشان يتعلم الناموس. ففعلا بعته لأورشليم وتعلم الناموس تحت رجلين غمالائيل. يبقى دي تدل ان ابوه كان راجل ايه؟ يهودي متمسك بالايه؟ بالعبادة وبالتقليدات اليهودية. علشان كده حتى هو بولس لما هيتكلم عن نفسه بعد كده هيقول ان انا فريسي، ابن فريسي. يعني ابوه كمان كان مذهبه ايه؟ الفريسية، المذهب المدقق جدا في العبادة اليهودية. ايضا نعرف عن ابوه ان هو رغم ان هو شخص يهودي، لكنه على ما يبدو ان هو عمل اعمال جليلة للدولة الرومانية، فعشان كده الدولة الرومانية ادته الرعوية الرومانية. كلمة الرعوية يعني الجنسية. كانت عادة الرومان لو واحد مثلا عمل للدولة الرومانية عمل عظيم، فينعموا عليه بأنه يدوله الايه؟ الجنسية. فبالتالي كل ولاده اللي يجوا بعد كده يتمتعوا بالايه؟ بالجنسية الرومانية. الجنسية الرومانية معناها انه يبقى له كل الحقوق اللي للإنسان الروماني. علشان كده معلمنا بولس الرسول قال عن نفسه في سفر الأعمال ان انا ولدت فيها. لما كان واقف قدام لسياس الأمير، فلسياس بيقول له اني بمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية، يعني انا دفعت فلوس كتير عشان اخد الجنسية الايه؟ الرومانية. بولس قال له ولكني انا ايه؟ ولدت فيها، لانه كان ابوه واخد الرعوية، فلما اتولد شاول فاتولد هو كمان مع الايه؟ الجنسية الرومانية. وحنشوف ان دي كانت كل ده اعداد الله لبولس. عشان كده لما بولس ادرك بقى بالروح كده قال الله الذي افرزني من بطن امي، ده من قبل ما تولد وربنا قاعد يجهز ايه؟ يجهز فيه. جاب لي أب فريسي عشان يهتم أن يعلمني الناموس ويبعتني، رغم أن أنا موجود في ترسوس، يبعتني أورشليم عشان أتعلم الناموس. عارفين زي دلوقتي تبقى عيلة غنية مثلا تبعت ابنها مثلا في أمريكا ياخد دكتوراه، فده دليل أنه كان عيلة شاول دي كانت عيلة إيه؟ عيلة غنية وراجل متدين، لأنه اهتم بقى أنه بيبعت ابنه مش علشان بس يعلمه زي ما هنشوف ياخد شهادة فلسفية، لكن عشان كمان يتعلم الإيه؟ يتعلم الناموس. حصول أبوه على الجنسية الرومانية خلى بولس حاصل على الجنسية الرومانية، وده هتدي لبولس فرصة في الكرازة أن هو ينتقل بحرية كاملة في وسط الدولة الرومانية علشان يكرز بالمسيح. كل ده ربنا بيعد مين؟ بولس، حتى من قبل ما بولس يتولد. من جهة ثقافة بولس، بولس أتقن اللغة اليونانية. كل ده طبعا عرفناه من سفر الأعمال ومن الرسائل بتاعته لما كان راح أورشليم والدنيا هاجت عليه. فلسياس طلب أن يتجلد بولس عشان يعرف الناس هيجى عليه ليه، فبولس راح مكلم لسياس باللغة اليونانية وقال له تسمح لي أن أنا أقول كلمة للشعب. فلسياس اتعجب أن بولس بيتكلم إيه؟ يوناني، لأن اليونانية دي كانت لغة الناس الإيه؟ المثقفين. هو فهم أن بولس ده راجل مجرم والناس هيجى عليه، يعني زي دلوقتي واحد يتكلم بطلاقة اللغة الإنجليزية، ده دليل أنه إنسان مثقف. فبولس كان دارس الثقافة اليونانية، كان إنسان يحب الدرس أو الدراسة والبحث. هنشوف من رسائل بولس الرسول أنه إنسان دارس ومتعمق لدرجة أنه يطلع معاني غيره لم يسبقه في معرفة المعاني ديت، وبالأكتر شفنا الحكاية ديت في رسالة غلاطية. أيضا بولس درس الفلسفة والمنطق في جامعة ترسوس. ترسوس ديت كانت يعني الجامعة اللي فيها كانت تاني جامعة بعد أتينا، أو ممكن نقول التالتة لو اعتبرنا اسكندرية هي نمرة اتنين، فتبقى أتينا نمرة واحد، مدينة العلم اسكندرية وترسوس. ما أقدرش يعني أنا أجزم بقى ترسوس الأول أو اسكندرية، لكن كانت في جامعة كبيرة في ترسوس. بولس اتعلم إيه؟ اتعلم فيه واتعلم الفلسفة والمنطق، درس اللغة اليونانية، إنسان يحب الدرس والبحث والمقارنات زي ما هنشوف في فكر بولس. أيضا زي ما قلت لكم دينيا بولس عاش في الريسي، قال كده حسب طريق عبادتنا الأضيق عشت فريسيا. الفريسي ده إنسان إيه؟ مدقق جدا، يعني زي ما قال الرجل الفريسي في إنجيل القديس لوقا، قال له إني أصوم إيه؟ مرتين اللي هما الاثنين والخميس، وعشر كل ما أقتنيه. أيضا متعلم الناموس تحت رجلين غمالائيل، وغمالائيل ده كان أشهر معلم الناموس في العصر دوت. أيضا في تقريره عن نفسه من الناحية الدينية قال من جهة الناموس عشت بلا لوم. يعني لو واحد عايز يمسك الناموس ويشوف مدى تدقيقي في أحكام الناموس ما يقدرش يمسك عليا إيه؟ غلطة، كل أحكام الناموس أنا إيه؟ أنا بنفذها. يبقى إنسان متدين. أيضا من جهة شخصيته نعرف عن بولس إنه إنسان السمة اللي تميزه إنه الحاجة اللي يقتنع بيها ويقبلها مستعد إنه يضحي بأي شيء حتى الموت في سبيل الحاجة اللي بيؤمن بيها. مش ناس كتيرة مش كده، يعني دي ما تلاقيهاش في ناس كتير. يعني ممكن أكون أنا بؤمن بحاجة، لكن لما توصل الحكاية بقى للمخاطرة وللتضحية وللموت، لا ممكن أتنازل عن حاجة اللي أنا بإيه بؤمن بيها. بولس لا، بولس أدم اقتنع بحاجة عنده استعداد زي ما مر قال أنفق وأنفق من أجل ملكوت الله. فبولس دي السمة اللي في شخصيته، الحاجة اللي يؤمن بيها اللي يقبلها، عنده استعداد أن يموت من أجلها. أيضا عرفنا سمة تانية من رسائله أنه كان إنسان رقيق المشاعر، ودود، عطوف جدا 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 من جهة مشاعره، وسريعا ما تنساب دموعه. هنشوف دموع بولس الرسول ديت كتير وهو بيكرز الناس، هنشوفه كان بيبكي في وداع أحبائه وفي انتظارهم وفي قلقه على أخبار أحبائه وأصدقائه، ممكن يبكي. فإنسان يعني نقدر نستشف أن شخصية بولس إنسان عاطفي، مشاعره فياضة جدا. ودي تتفق برضو، الإنسان العاطفي لما بيقتنع بمبدأ عنده استعداد إيه؟ يضحي بكل غالي ورخيص في سبيل المبدأ، غير الناس العقلانيين زيادة. فدي على ما يبدو كانت هي شخصية إيه؟ شخصية بولس الرسول. من مواقف بقى في التاريخ، مثلا ذهبي الفم في مرة كان بيكلم عن بولس الرسول، فمن ضمن كلماته بيقارن بولس، قال له أنا زيك في كل حاجة، إن كنت أنت قصير القامة فأنا قصير القامة مثلك. فمن هنا نقدر يعني لو خدنا كلمة ذهبي الفم نعرف ان بولس كان ايه، كان قصير. ما اقدرش بقى اجزم، لكن على ما يبدو ان بولس ما كانش فيه وسامة في وجهه، لكن كان عنده قدرة انه اي انسان يتقابل معاه يعني يتعلق ببولس تعلق غير عادي. برضو احتمال كبير انه نظره كان ضعيف، عشان كده كان يمل الرسائل بتاعته دي نمرة واحد، علشان كده مرة بيقول لأهل غلطية وددتم لو إيه قلعتم عيونكم وأعطيتموني، وإن كانت طبعا ممكن تحتمل تعبير عن المحبة الشديدة، لكن البعض استنتج منها أن بولس قد يكون إنسان كان نظره إيه نظره ضعيف. لما بقول لكم القباحة، يعني آسف في الكلمة، بس يعني اللي احنا بنقول أن قد يكون بولس ما كانش فيه وسامة في وجهه، لأنه لما بيكلم أهل غلاطية قال تجربة التي في جسدي لم تزدروا بها بل كملاك من الله قبلتموني. فعلى ما يبدو اللي كان بيتقابل مع بولس قد يكون كان في مرض في جسده كان بيخلي الناس تتقزز منه، ما نقدرش نعرف بالضبط، لكن الكلمة دي تدل أنه كانت في حاجة في شخصية بولس ممكن لما الإنسان يقابله يمتعد منها، لكن ما أنه بولس يفتح فمه ويتكلم، إلا أن تلاقي الإنسان ينجذب بشدة تجاه مين؟ تجاه بولس الرسول. علشان كده مقولة أغسطينوس قال إن أنا في حياتي وددت إيه؟ وددت أمرين، اتمنيت حاجتين في حياتي. الحاجة الأولانية إن أنا أرى المسيح بالجسد. الأمر الثاني اللي تمناه أغسطينوس قال إن أنا أسمع بولس يعظ من على المنبر. فعلا كانت شخصية بولس شخصية جذابة. يعني يكفي مثلا إنه لما راح مدينة أورشليم مثلا والمدينة كلها هيجة ضده، وقف على الدرج اللي هو السلم ورفع صوته باللغة العبرانية فصار سكوت ايه عظيم. يعني عنده كاريزما كده في شخصيته، يعني عارفين في شخصيات كده، يعني كان حاجة مبهرة بولس دوت. يعني ايضا نعرف عن بولس الى حد ما من ما ذكر في سواء كان في سفر الاعمال او في الرسائل انه كانت مهنته صناعة الخيام، ودي كانت عادة اليهود انه يعلموا ابنائهم حرفة علشان الابن ما يحتاجش في حياته، مهما كان متعلم كان لازم يبقى في ايديه ايه حرف عشان لو احتاج يشتغل ويأكل نفسه. وفعلا دي كانت ايضا من اعداد الله لبولس، انه كان طول الليل بولس يقضي الليل في صناعة الخيام، وبالنهار يكرز باسم المسيح علشان ينفق على ايه؟ على نفسه، احتياجاتي زي ما قال في سفر الاعمال واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان الايه اليدان. على ما يبدو ان ايد بولس كانت يعني ايد حرفي، عارفين الناس الصناعية تلاقي ايديهم كده ناشفه، فبولس كان راجل خيام فبيمسك المخراز ويقعد يخيط، فبالتاكيد كانت الحتت كده في ايده ناشفه زي ابونا انيانوس كان اسكافي. فبولس لما قال لهم الكلمه ديت يعني اعتقد احرف عدي الاثنين، قال لهم احتياجاتي واحتياجات الذين معي ايه، يعني ايدي بتشهد ان انا راجل ايه بشتغل بايديا. في الحقيقة بقى يعني بولس ما نقدرش نقول ان هو شخص، هو مجموعة اشخاص، لكن في الحقيقة اعظم ما في بولس بقى لا هو لعلمه ولا هو دراسته ولا هو استعداده ان يموت من اجل اللي بيؤمن بيه، ولا هو انه بيعمل طول الليل علشان ينفق على نفسه. كل الحاجات دي بولس متفرد فيها، بولس متفرد فيها، لكن في الحقيقة يعني من رأيي الشخصي اعظم ما في بولس ايه؟ أعظم ما في بولس إن طول حياته، أدينا بنقول بولس دلوقتي سنه في حدود الثلاثينات، عاش يعني مدقق جدا في تعليم الناموس وتعليم الرابيين اليهوديين. من ضمن تعليم الرابيين اليهوديين كان يقول الرجل اليهودي لو شفت راجل أممي بيغرق في البحر سيبه يغرق. الأمم دول ناس وحشين كفرة، يعني ما تنجيش أممي. واليهودي يعني متربي على كده، ان احنا الجنس السامي، ان احنا شعب الله المختار، ان احنا خير أمة اخرجت للناس، ده فكر اليهود. فأي حد تاني من الأمم يعني يموتوا، درجة انه من ضمن مقولات الرابين اليهود يقول ان الأمم ربنا خلقهم وقود لجهنم، ربنا خلق الأمم دول عشان يولع بيهم فين؟ في نار جهنم. فتصور بقى انسان متربي كده وعايش كده، ما انه قبل الإيمان بالمسيح وقدر ينسلخ من هذه العادات والتقليدات والمبادئ اللي تربى عليها، لدرجة انه نسمع ان يتكلم عن الامم يقول من يضعف وانا لا اضعف. اللي زمان متربي الامم ده تموته ولو شفته بيموت سيبه يموت، قدر بولس ينسلخ من العقائد ديت ومن التعليم بتاعت اليهود ديت انه يصل يقول ايه، ان انا من يضعف وانا لا اضعف، ان يقول انفق وانفق من أجل أنفسكم. بيكلم الناس بتوع كورنثوس، أنفق يعني أدفع فلوس، أنفق يعني عارفين الحيوان لما يموت يقولوا الحيوان إيه نفق، نفق يعني إيه ما يتقالش الحيوان مات. فبولس يعني ما اعتبر نفسه كأنه ذبيحة، قال أنا مستعد مش بس أدفع الفلوس اللي معي لكن أقدم ذاتي إيه ذبيحة عشان خاطر مين، اليهود؟ لا، بيكلم مين؟ بيكلم الأمة. إزاي قدر بولس ينسلخ من التقليدات اليهودية دي؟ عظمة مين؟ بولس. عشان تحسوا بقيمة دي الرسل ما قدروش يعملوا كده، عشان تحسوا بقى بعظمة بولس، الرسل متربين في نقع يهودي، الرسل ال 12، طب قدروا ينسلخوا من التقليدات اليهودية ديت؟ ما قدروش، لدرجة انه نتعجب بطرس اللي المسيح نعته بالصخرة اللي حيبني عليها الكنيسة، بطرس يشوف رؤية من السماء، ملاءة مدلاة من السماء، وربنا يقول لكم يا بطرس اذبح وكل، ويروح بطرس يكرز لكرنيليوس وما يرضاش يعمده، ويتعمد كرنيليوس من السماء كإعلان قوي إن الله قابل الأمم في الإيمان. يعني شوفوا بقى ربنا أكد لبطرس إزاي. طب رأيكم بطرس بعد الحادثة دي يروح كنيسة أنطاقيا وكان يقعد يأكل مع الناس الأمم، لكن لما لقى ناس جايين من عند يعقوب، من عند يعقوب يعني من كنيسة أورشليم، يعني ناس يهود صرف، فكان يفرز ايه نفسه، يحطوا المايدة، تعالى يا بطرس كل، لا معلش مش هاكل انا، عشان الناس اللي جايين من اورشليم يقولوا بطرس راجل يهودي ايه مدقق مش راضي يقف مع الناس الامم، حتى ان بولس قومه مواجهة اذ كان ملوم. انا بحكي لكم الموقف ده عشان اوريكم عظمة بولس ازاي قدر ايه ينسلخ من التقليدات ومن العوائد اللي سلمها إليهم أبائهم، في حين أن بقية الرسل ما قدروش إيه ينسلخوا الانسلاخ ده. فعلشان كده بنى المسيح كنيسة أورشليم على إيد بطرس، لكن بنى كنيسة الأمم على إيد مين؟ على إيد بولس. هو ده يا أحبائي شاول الذي هو بولس، اللي كان لابد أن المسيح يظهر له علشان يجعلوا له إناء إيه؟ إناء مختار. شخصية بالنوع دوت يعني لا يمكن نعمة الله تتركه. ده زي ما قلت لكم ده ربنا كان بيجهز فيه من وهو بطن أمه. طبعا احنا ما نعرفش عن أم بولس حاجة، لكن كما هي العادة في الكتاب المقدس كله أن كل إنسان تقي يعني دائما بتبقى أمه إنسانة إيه؟ إنسانة تقية. فإن كنا ما نعرفش حاجة عن أم بولس، لكن بالتأكيد كانت ست يهودية إيه؟ تقية جدا، حتى أنها ربت ابنها هذه التربية اليهودية المحافظة، ومش في أورشليم لكن فين؟ في الشتات في المهجر. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. بدت الحكاية بأنه قتل استفانوس، كان شاول راضيا بقتله، واستمر بولس يضطهد فين؟ في المسيحين. لدرجة هو نفسه قال في سفر الأعمال إصحاح 26 كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج، يعني طفشتهم منين؟ تصور بقى لما واحد قدر أنه يخلي كل المسيحين يسيبوا إيه؟ أورشليم. كنا سمعناها قبل كده أنه الكل تشتت ما عدا مين؟ بس اللي قعدوا في أورشليم الرسل الإيه؟ الـ 12، وكل المسيحين بسبب الخوف من شاول إيه؟ سابوا المدينة وهربوا. كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. طيب أديك بولس قضيت على المسيحيين في أورشليم، يسكت؟ لا، سمع أن المسيحيين راحوا في دمشق وبدوا يعملوا لنفسهم كنيسة هناك وعايشين في هدوء وفي نعيم وفي راحة بال. لا مش حاسبهم، وراهم إيه؟ وراهم. فتقدم إلى رئيس الكهنة بعد ما خلص على في أورشليم وما لقاش حد يضطهده. ده أحبائي إن دل على شيء يكشف لينا جانب آخر في شخصية بولس، إنه بقول لكم الحاجة اللي بولس يؤمن بيها عنده استعداد يضحي بنفسه حتى الموت في سبيل ما يؤمن بيه وما يعتقد. فهو إنسان غيور جدا على الديانة اليهودية. يعني اللي احنا بنقوله دوت مش بنعيب بولس، بل بالعكس احنا بنمتدحه. بس اللي كان ينقص بولس إنه صنع هذا بإيه؟ بجهل. ما كانش فيه، هو كان فاهم ان ده الصح، كان فاهم ان عبادته لله تستلزم ان يقضي على المذهب الجديد اللي طلع دوت، اللي بيقول كلام ضد الناموس وضد موسى وضد الموضع. فغيرته على الديانة اليهودية كنت اكثر غيرة على تقليدات ابائي، كان اكثر غيرة من رئيس الكهنة قيافة. قيافة اكتفى ان هو طرد المسيحيين من اورشليم وخلاص وهدي. شاول الشاب دوت راح رايح لقيافة الشيخ قال له لا احنا نسيبهم، ده احنا نتعقبهم اينما كان. فتقدم الى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات. الجماعات هنا اللي هي المجامع يعني، بس الترجمة مش دقيقة. مجامع اليهود في دمشق كان في جالية كبيرة يهودية وكانت لها مجامع كتيرة، فطلب رسائل توصية لرؤساء المجامع دول. يعني يروح لرئيس المجمع، انا معايا تفويض من رئيس الكهنة، يقول له طيب طلباتك تؤمر، انت جايب تفويض منين؟ مارسكا. قال له قل لي اسماء اليهود اللي تركوا الديانة اليهودية وامنوا بمين؟ بالمسيح. طبعا رئيس المجمع عنده ايه؟ عنده ليست، العيلة الفلانية والعيلة الفلانية دول كانوا في المجمع عندنا يهود وسابونا ودخلوا في الديانة الايه؟ المسيحية. فبولس واخد تفويض من رئيس الكهنة انه يروح لرؤساء المجامع دول يدوله ايه؟ اسماء المسيحيين اللي سابوا الديانة اليهودية ودخلوا في المسيحية. طلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد إناسا من الطريق. المسيحيين كانوا يسموا أتباع الإيه؟ الطريق، لأنه الإيمان المسيحي هو الطريق للحياة الإيه؟ الأبدية. فكانوا يتسموا إيه؟ أصحاب الإيه؟ الطريق. فبيقول له حتى إذا وجد إناسا من الطريق، يعني من المسيحيين، يعني رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم، يبقى له الحق انه ايه؟ يأيدهم ويجيبهم من دمشق يوديهم ايه؟ اورشليم، عشان ايه؟ عشان يتحق. يعني بولس تعقب المسيحيين مش فقط في اورشليم لكن ايضا خارج ايه؟ اورشليم. فتقدم الى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا ونساء يسوقهم موثقين الى اورشليم. ودي احبائي اندلت على شيء تدل على ان رئيس الكهنة قيافة او رئيس الكهنة اليهودي عموما كان له سلطان قوي على كل الجاليات اليهودية، مش بس فين؟ في اورشليم، لكن فين؟ في كل المسكون. ده كان سلطان رئيس الكهنة، يعني مع الفارق طبعا كان سلطان للتخويف وللرعب نشوف سلطان البطرك دلوقتي يعني، بس بقولكم طبعا مع الايه مع الفرق، نشوف مثلا البابا شنودة اهو موجود هنا في مصر، لكن له سلطان على ايه؟ على كل الكنائس اللي في كل انحاء المسكونة. طبعا السلطان دوت مش علشان يخوف بيه، لكن علشان يسوس بيه ويقود بيه الكنيسة. او كان على ذات المثال سلطان مين؟ رئيس الكهنة قياف، رغم ان دول يهود في دمشق، لكن له سلطان ايه عليه، فيكتب جواب ويتختم بختمه، رؤساء المجامع اللي في دمشق ايه يطوعوا الكلام، دي تدل ان كان له ايه، كان له سلطان. التاريخ بيحكي لنا انه فعلا كان في جاليات كتيرة من اليهود في دمشق، وكان من ضمنهم حنانية اللي احنا هيعمد شاول بعد شوية. حنانية ده كان اصلا اولا التقليد يحكي لنا ان هو كان من 70 رسول، وكان اسقف ايه دمشق. طب الراجل ده كان اصله ايه؟ اصله يهودي، علشان كده في سفر الاعمال اصحاح 22 بولس بيتكلم يقول ثم ان حنانية رجلا تقيا حسب الناموس مشهودا له من جميع اليهود الساكنين. يبقى فعلا كان في يهود كتير في دمشق، وكتير منهم دخلوا في الايمان الايه، في الايمان المسيحي. المهم خد بولس او شاول الرسائل من رئيس الكهنه، وطالع معاه قوه من ايه اورشليم، رايح لفين؟ رايح لدمشق. والاحلام بقى بتدغدغ ذلك الشاب العبراني، انا قضيت على المسيحيين في اورشليم، ودين رايح اقضي عليهم في دمشق، وهيرجع ظافر منتصر ساحب له شويه ايه شويه حملان تساق للذبح علشان يقدمهم لرئيس الكهنه، فيزداد مكانه ويزداد رفعه ويزداد سمو ويزداد مجد في نظر ربنا. ده انسان محافظ على الديانه الايه اليهوديه. لكن كان بولس لا يعلم انه سيخرج من اورشليم فريسي ابن فريسي، لن يعود اليها الا ايه مسيحيا ذبيح مقصور. من اجل مين؟ من اجل المسيح. ودي عظمه نعمه ربنا. يعني بولس النهارده هيسيب اورشليم طالع كله غيره وحنق على المسيحيين، مش هيرجع اورشليم تاني الا زي ما بقول لكم بعد حوالي 20 سنه او 19 سنه، لكن هيرجع ايه بولس اسير. طبعا هو ما كانش في الوقت دوت رايح اسير، لكن هو رايح اورشليم وعارف انه هيطربد في اورشليم من اجل مين؟ من اجل المسيح. بصوا عظمه نعمه مين؟ نعمه ربنا. وفي ذهابه ايه بقى التحول ده ازاي حدث؟ انه اقترب الى دمشق، طالع من اورشليم. المسافه حوالي 230 كيلومتر من اورشليم لدمشق. دمشق اللي هي دمشق الحاليه يعني، بس هي بجوار مدينه دمشق الموجوده دلوقتي، لكن هي بذات الموقع يعني. فمسافه كم كيلو؟ 230 كيلو، تاخد لها سفر بالحصنه من 5 لـ6 ايام، يعني منهك القوه. وخلاص بدت اسوار المدينه تبان في الافق، يعني الرحله قربت ايه قربت تخلص. وفي ذهابي حدث انه اقترب الى دمشق، فبغتة ايه ابرك حوله نور من السماء. وهيبتدي يحكي بقى معلمنا القديس لوقا سر التحول في حياة مين؟ بولس او شاول. وفي الحقيقة مش بس تحول في حياة شاول، لكن هو تحول في تاريخ المسيحية كلها. علشان كده القصة بتاعت ايمان بولس ذكرت في سفر الاعمال 3 مرات. هنا سفر الاعمال 9 بيحكيها لوقا، هيحكيها بولس نفسه مرتين في اعمال 22 واعمال 26. في اعمال 22 هيحكيها لجموع اليهود لما هيوصل اورشليم وهيقبضوا عليه، وهيحكيها في اعمال 26 قدام اغرباس الملك. عشان كده احبائي لو كنا عايزين ندرس المقابله ما بين بولس وما بين المسيح في الطريق لدمشق، لازم نقراها من الثلاث ايه مواضع، اعمال 9 واعمال 22 واعمال 26. مفيش قصه اتكررت في الكتاب المقدس بهذا الكم الا قصه ايه الصليب والقيامه. ايمان بولس اتكرر 3 مرات. طب قصه الصليب والقيامه اتكررت كم مره؟ 4. وكاني يا احبائي انه بايمان بولس قصه القيامه والصليب انتشرت في الايه في العالم كله. عشان كده لم تفوقها قصة في تكرارها في الكتاب المقدس سوى قصة صلب المسيح وإيه وقيامته. وفي ذهابي حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرك حوله نور من السماء. كان الوقت دوت في الصيف، ومعروف جو الصيف جو جديد، وشمس الصيف شمس إيه
شديدة جامدة، وفي نص النهار عرفناها في أعمال 22 يقول نحو نصف النهار. هنا ما حددش الرؤية كانت إمتى، لكن أعمال 22 قال إن الرؤية دي حصلت فين؟ في نصف. يعني الشمس إيه؟ في شدة قوتها. فكون إن يبرق نور من السماء في عز الظهر يبقى دليل النور ده أقوى من نور الإيه؟ من نور الشمس. لو واحد ولع شمعة في عز الظهر تبان نور الشمعة في ولا تبان؟ طب إذا كان نور يبان في الظهر يبقى النور ده أقوى من نور الإيه؟ من نور الشمس. ده نور مين دوت؟ ده نور ربنا يسوع اللي قال عن نفسه أنا هو إيه؟ نور العالم. طيب تعالوا قبل ما نشوف المشهد من بره، تعالوا نحاول نقرب من داخل ذلك الشاب العبراني ونشوف إيه اللي بيعتمل في نفس بولس. كان جوه بولس يا أحبائي حرب بصراع رهيب ما بينه وما بين الضمير. في إيه؟ إنه وهو ماشي في السكة أرواح المسيحيين اللي هو زهقها، اللي هم قتلهم، اللي هم استشهدوا، والدعاء بتاعهم عند الاستشهاد وعلى رأسهم استفانوس لا تقم لهم هذه الإيه؟ الخطية دي. عملت إيه في بولس؟ حاجة قاعدة تزغط في جنب، اللي أنا بموتهم ما في واحد منهم دعا علي، ما في واحد منهم شتمني وهو بيموت، بل بالعكس دول كلهم كانوا وهم بيموتوا يصلوا إن ربنا إيه؟ يغفر لي ويسامحني، باركوا ولا تلعنوا زي ما علمنا ربنا يسوع. الحاجة التانية اللي كانت برضو مناخيس بتنخس في ضمير بولس إنه كل اللي أنا قتلتهم دول كانوا كلهم بيشهدوا إن يروا السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالس عن يمين الإيه؟ عن يمين العظمة. الظاهر بولس عايز يحكي بذاته القصة لم يكتفي إنها ذكرت ثلاث مرات، عايز يقول لنا المرة الرابعة. كل ده يا أحبائي يعني أقدر أقول إن بولس كان بداخله صراع رهيب، يا ترى مين الصح؟ الناس دول ولا ايه؟ ولا انا اللي انا بعمله ده بظن ان انا برضي ربنا، وانه الناس دول ناس وحش. طيب منين الناس ديت ناس وحشه؟ ومنين ان كلهم بيصلوا لي وانا بموتهم؟ ومنين ان كلهم كانوا بيشهدوا ان يروا ذات الرؤيه وذات المنظر زي ما شافوا استفانوس؟ فكان في الصراع دوت. وهنا يا احبائي ابرك حوله نور منين؟ من السماء. ربنا قال له ابو بولس ما فيش غيري، اللي أنا بذاتي بقى لازم أظهر ليك وأقولك أنت كلك غيرة بس أنت محتار. معقولة اللي أنا اتعلمته غلط؟ معقولة الرؤساء اللي بيعلموا لي غلط؟ هم نزل هم دول الصح. فكان محتاج بقى بولس هنا أن المسيح إيه؟ يظهر. فبغتة أبرك حوله نور من السماء فسقط على الأرض قدام النور الباهي دوت، قدام وجه ربنا يسوع. بولس لم يملك غير ان هو اتكفى على ايه؟ اتكفى على وشه. ده مش بولس بس، ده كل من رأى المسيح في مجده. قديس يوحنا لما كان في جزيرة بطمس شاف المسيح فقال يوحنا ايه؟ فلما رأيته ايه؟ سقطت عند رجليه ايه؟ كميت. كل اللي شاف المسيح في مجده وقع ايه؟ اتكفى على وشه. حتى احبائه، حتى اللي معتدين انه يروه لكن لما شافوه في المجد بتاعه ما يحتملوش الايه؟ ما يحتملوش المنظر دوت. فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال لنا في سفر الأعمال إصحاح 26 إن الصوت دوت جاله باللغة العبرانية. سمع صوت المسيح بالعبراني بيقول له إيه؟ شاول شاول لماذا إيه؟ لماذا تضطهد؟ وإسلوب النداء دوت تكرار الاسم دي عادة ربنا تملي لما بيظهر لحد بيناديه الاسم ويفيول الاسم إيه؟ مزدوج. يعني لما نادى إبراهيم قال له إيه؟ إبراهيم إبراهيم انظر لا تمس فتاك. لما نادى موسى في العليقة قال له موسى موسى، هذه طريقة ربنا. لما نادى صاموئيل في الهيكل سمع صوت يقول له إيه؟ صاموئيل صاموئيل. طب في الجديد لما نادى مرثا قال لها إيه؟ مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين. لما نادى سمعان قال له سمعان سمعان وذا الشيطان طلب أن، هذه طريقة ربنا. لما بينادي ينادي إيه؟ فهو هو ذاته لما بينادي بولس النهاردة بيقول له شاول إيه؟ شاول لماذا تضطهد؟ شاول فاكر إن في إنسان بيكلمه فقال من أنت يا سيد؟ أنت مين؟ أنا ما بضطهد. أنت مين أنت اللي بضطهدك؟ أنا مش عارف. فرد عليه المسيح إيه؟ لما يجد الإنسان في حيرة ما يسيبوش في حيرته. لو الإنسان فعلا صادق يعلن له ذاته، قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده. وهنا يا أحباء انقلبت كل الموازين في فكر شاول. يسوع اللي علمونا ان احنا قتلناه وموتناه وان خبر قيامته ده خبر كاذب، اتضح ان هو فعلا ايه؟ قام من الاموات. يبقى اللي قاله استفانوس ها انا انظر السماوات مفتوحه وابن الانسان قائم، ده فعلا ده قائم، ده ما ماتش. يبقى اذا يسوع ده غلب الايه؟ الموت. طب يسوع دوت احنا صلبينه معلقينه على خشبه، والصلب على الخشبه دي علامه اللعنه، فكون ان هو قام تبقى هو غلب الايه؟ غلب اللعنة. ده مين دوت؟ ده لا يمكن غير دي كلمة الناموس. الناموس بيقول كل ملعون كل من علق على خشبة. طب دوت اتعلق على الخشبة وقام، يعني أبطل الناموس. ده مين دوت؟ ده مفيش غير المسيح، لأنه كانوا الرابيين اليهود بيعلموا إن المسيح لما يجي حيبطل أحكام الإيه؟ الناموس. طب ده أبطل أحكام الناموس ولا ما أبطلهاش؟ أبطل. الناموس قال ان اللي تعالى على الخشبة ملعون، طب ده تعالى على الخشبة وقام غلب اللعنة، يبقى ابطل حكم الايه؟ يبقى هو ده مين؟ هو ده المسيح، ده غلب الموت. فاول ما بولس سمع الكلمة دي انا يسوع الذي انت تضطهده، ودي عملت هزة في ايه؟ في فكر شاول. قال له صعب عليك ان ترفص مناخس. راح ملحقه المسيح بواحدة تاني تهز شاول. الأولانية أنا يسوع الذي أنت تضطهده، فهمنا إزاي أن دي أيقنت لذلك الشاب أن المسيح غالب الموت، أن المسيح أبطل الناموس. طيب لما بيقول له صعب عليك أن ترفس مناخس، دي كشفت أنه هو عارف اللي إيه؟ اللي جواه. مش عرفك أن أنا جوه فيه صراع مناخس؟ عارفين إيه المناخس؟ المنخس دوت تبقى خشبة وآخرها فيه مسمار يزغدوا بيها الحصان أو البهيمة عموما، علشان لو عايزين يمشوها عادل، لو عايزين الحصان يسرع، فده اسمه منخاس. فتصوروا بقى لما يكون حتة خشبة كده وفيها حديدة وقاعدة تزغط في ايه؟ في بولس، وبولس قاعد يرفص يخبط في الايه؟ في الحديدة ديت. كل ده يدل على صراع الضمير اللي كان جوه ايه؟ جوه بولس. يعني كانوا زي واحد قاعد يرفص في ايه؟ في مسمار حديد. طبعا كل ما بيرفص كل ما المسمار ايه؟ يزغده اكتر. لهو قادل يبطل رفس وخزات قاعدة ايه؟ قاعدة تزيد. الله، طب انت عرفت منين ان ده ايه؟ ان ده جواي. ده المنظر اللي يشوف بولس بالمنظر دوت، محدش ابدا يقول ان جواي فيه ايه؟ انه فيه صراحة. يبقى اذا انت صاحب الصوت اللي بيحرك الضمير اللي ايه؟ اللي جواي. يعني تصوروا فاهمين الحتة دي. يعني انا مثلا النهارده عملت عمل، ففي صوت الضمير جواي قاعد ايه؟ يأنبني. طب فيك حد فيكم يعرف ان انا في صوت جوايا بيأنبني دلوقتي؟ مش عرفكم. طب انت عرفت منين ان الصوت ده جوايا بيوخز قلبي؟ الا لو انت صاحب الايه؟ صاحب الصوت دوت. اتاريك انت اللي قاعد تقول لي يا بولس انت ايه؟ انت غلط، انت غلط، انت غلط، انت. فبيقول له مش هتقدر تستمر ترفص المناخس دي. هنا بقى بولس قال بس، يبقى ده مين؟ ده المسيح لا محارف. علشان كده بعديها على طول قال له فقال وهو مرتعد. ليه مرتعد؟ الله ده واقف قدام المسيح، ده اللي انا بضطهده طلع المسيح، ده اللي انا بظن ان هو مات قايم وغالب الموت، ده عارف اللي جوايا وفي الوقت نفسه متحير. الله، طب ما دام انت بالجبروت دوت، طب سيبنا اضطهدك ليه؟ طب ما انت كنت قادر تموتني، ادام انت عارف اللي جوايا. فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب. كون ان بولس يقول يا رب، وده راجل فريسي وعارف من الناموس ان الرب الهنا رب واحد، يبقى اعترف ان المسيح ايه؟ رب. ده ابطل الناموس، ده غلب الموت، ده عارف اللي ايه؟ عارف اللي جوايا. فرح صرخ له يا رب ماذا تريد ان افعل؟ طب ما تقول له بتضطهدني ليه؟ لا، ما هو الضمير بتاع بولس بيشهد عليه ان هو بيضطهد مين؟ المسيح. فهو مش محتاج برهان. قال له لماذا تضطهدني؟ سكت. قال ما فعلا انا بضطهدك، انا هقول لك لا. طب عايز مني ايه؟ مش لما قال له لماذا تضطهدني وفي يقول انا ما بضطهدكش، ده يؤكد انه فعلا كان الصراع ده جوه ايه؟ جوه بولس. الشيء الطبيعي لما يقول له انت لماذا تضطهدني وانا ما بضطهدكش، لكن ضميره واقف ايه بيحتاج عليه يقول لا فعلا انت ايه انت بتطلب المسيح. فوقف قال له طب عايز مني ايه يا رب؟ ماذا تريد ان افعل؟ لم يجادل لم يناقش. ودي بقى عظمة بولس، عظمة بولس انه هو بيبحث عن الحق، فما انه تقابل مع الحق وراح ايه خضع له. ماذا تريد ان افعل؟ فقال له الرب ايه قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. وكان يا احبائي دائما تدبير الله هو اللي يتوب، لكن الكنيسة هي اللي تكرز وتعمد. مين اللي توبه؟ المسيح نفسه. طب مين اللي هيكرز له؟ المسيح؟ قال له لا، الكنيسة هي اللي ايه هي اللي تكرز. يبقى الكنيسة ما بتتوبش يا احبائي، اللي بيتوب هو مين؟ هو المسيح نفسه. اذا سمعتم صوته لا تقصوا، هو صوته اللي بيتوب. فهو توب بولس ويعني ايه خلاه خلاص يعني استوى. قال له طب عايز مني ايه؟ قال له بس ادخل جوه وهم ايه وهم يقولوا لك. فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. يبقى انا احبائي في حوار دار ما بين بولس وما بين مين؟ المسيح. بولس بيسأل والمسيح بايه بيجاوبه، بيرشده، بيقوده يعمل ايه. يعني الحكاية مش مجرد تهيؤ لبولس، او مش مجرد يعني انفعال نفسي لبولس وتهيأ له، لا، ده الموضوع حصل فيه ايه؟ حصل فيه حوار اخده وعطى، وطلع برسالة هيروح ينفذها. كل دوت يا احبائي وبولس منطرح في الارض قدام المسيح عاجز انه يتحرك. ده مش بس بولس بقى اللي انطرح في الارض لما شاف المنظر ده، احنا لما نرجع لسفر الاعمال 26 يقول فلما سقطنا جميعنا على الارض. يبقى لما ظهر النور دوت مش بس بولس وقع على الارض، لكن كل اللي ايه كل اللي مع بولس. طيب النور الشديد اللي ظهر بولس بس اللي شافه؟ لا، لما نروح لاعمال 22 يقول والذين معي نظروا النور. طب بولس بس اللي كان مرتعد؟ لا، قال والذين معي نظروا النور وارتعبوا. يبقى شوف بقى لما نحط الثلاثة جنب بعض، عمل 9 و22 و26 نطلع في الآتي. لما النور ظهر الكل شاف النور، لما النور ظهر الكل ارتعب، لما النور ظهر الكل وقع على الايه على الأرض. يبقى النهاردة الناس اللي بيدعوا ان اللي حصل لبولس في الطريق لدمشق ده مجرد يعني انفعال نفسي او انفعال عاطفي تهيأ له ان حصل كده، نقول لهم الكلام ده ايه غلط، لان الموضوع ده مش بس حصل مع بولس. طب بولس اتهيأ له، طب واللي معاه تهيأ لهم؟ اللي معاه كلهم شافوا النور، اللي معاه كلهم ارتعبوا، اللي معاه كلهم وقعوا على الارض. يبقى ده يؤكد ان دي قصة حقيقية حصلت والكل عينها، مش مجرد يعني حاجة كده حصلت لبولس تهيؤات يعني. وبولس نفسه أكد الحكاية ديت في رسالة كورنثوس، قال ألست أنا رسولا أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ يعني هو أكد أنه شاف مين؟ شاف المسيح. اللي يؤكد أيضا أن دي قصة حقيقية مش مجرد تهيؤات حصلت لبولس، أنه في سفر الأعمال الإصحاح 9 لما حنانية راحت قابل مع بولس في بقية القصة قال له كده قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه. يعني كمان الإعلان دوت أعلن لمين؟ لحنانية. وحنانية راح يقول لبولس المسيح اللي ظهر لك. طب لو بولس اتهيأ له، حنانية كمان اتهيأ له وراح يقول لبولس. كل ده يؤكد أنها قصة إيه؟ قصة حقيقية. وأما الرجال المسافرون معي فوقفوا صامتين. تقولي لي وقفوا وهناك قال إن هم سقطوا؟ مفيش تعارض، هو أول ما ظهر النور راحوا إيه مكفين على وشهم، بعد ما كف على وشهم راحوا إيه أي مين تاني. لكن بولس ظل هو إيه على الأرض بيكلم المسيح. وأما الرجال المسافرين معي فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحد. هم شايفين نور بس مش شايفين مين اللي جوه النور، لأنه احنا عارفين أنه عادة المسيح بعد القيامة هو اللي يظهر إيه ذاته، مش البني آدم هو اللي يشوفه بمزاجه، لكن بمزاج مين؟ بمزاج المسيح. عشان كده يقول سفر الإنجيل القديس يوحنا وبعد ذلك أظهر يسوع نفسه لتلاميذه على بحر طبرية. يعني هو اللي بيكشف إيه ذاته. فالرسالة مش للجموع اللي مع بولس، الرسالة لمين؟ لبولس. فالوحيد اللي شافه بولس. طب هم بقية الناس شافوا المسيح؟ لا، هم شافين بس في إيه؟ في نور. طب الصوت سمعين صوت المسيح. وأما الرجال المسافرين معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت. طب يسمعوا صوت مين؟ ممكن يكون صوت بولس وممكن يكون صوت مين؟ صوت المسيح. لكن في سفر الأعمال 22 قال ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. يبقى لا شافوا المسيح ولا سمعوا المسيح، لكن سمعين مين بيتكلم؟ بولس، كأنه بيكلم نفسه. أدي اللي نشفته، يبقى نشفت النور. سمع بولس بيتكلم لكن لا شايف المسيح ولا سمع صوت المسيح، لأن المسيح ظاهر مخصوص لمين؟ لبولس. فالوحيد اللي يشوفه ويسمعه اللي المسيح ظاهر له. فنهض شاول عن الأرض. يبقى كل الحوار ده كان شاول إيه؟ قال له من أنت يا سيد؟ قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعبا عليك أن ترفس مناخس، ماذا تريد أن أفعل؟ قم أدخل المدينة. كل ده حصل وشاول إيه؟ شاول على الأرض. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا. يعني عينه مفتوحة لكنه ما بي إيه؟ مش شايف. وده شيء طبيعي، لأنه عشان الإنسان يرى اللي فوق الطبيعة لابد أن كل مال الطبيعة يتوقف. بمعنى عشان أشوف الغير منظور مش هشوفه بالإيه؟ بالعنديت. عشان أسمع اللي ما يتسمعش، ما رمتر عينه وما لم تسمع بأذن، مش هسمعه بالودان إيه؟ بالودان دي. يبقى لازم العين دي تقف والودان دي تقف علشان أقدر أرى اللي فوق الإيه؟ اللي فوق الطبيعة. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا فاقتادوه بيده. بصوا العجب بتاع ربنا، هو رايح دمشق علشان يقتاد المسيحيين موثقين لفين؟ لأورشليم. يعني هو داخل وبيمني نفسه ان انا هطلع عربتهم بسلاسل وايه وسحبه. اتريه هو اللي داخل ايه؟ مربوط ومسحوب. فاقتادوه بيدي وادخلوه الى دمشق. راح فين في دمشق؟ راح في بيت راجل مسيحي اسمه يهوذا. هنعرف بقى كده بقية القصة. طب قعد في بيت يهوذا ده ايه؟ وكان ثلاثة ايام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب. خدوه كده راحوا مدخلينه بيت الراجل المسيحي دوت. تصور يهوذا دوت راجل قديس ولا مش قديس؟ ركزوا، مش قديس. شاول اللي جايب رسائل من الكهنة، اللي جاي يضطهد المسيحيين اللي في أورشليم، اللي من ضمنهم يهوذا، لما عارف يهوذا ان شاول اتعمى استضافه عنده فين؟ في البيت. يبقى ده راجل قديس ولا مش قديس؟ حبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا ليه وبغضيكم. اللي جاي موتنا ده استضفته عندي فين؟ في البيت، رجل قديس. وكان ثلاث أيام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب. قعد بولس الثلاث أيام دول يسترجع ذكريات الايه؟ الماضي، شريط حياته كده مر قدام عينه من وهو صغير، 12 سنة تعلم الناموس، المذهب والتدقيق اللي عاش فيه في حياته، التعليم اللي تعلمها ان المسيح ده ضد للناموس وضد للهيكل، وإن إحنا لابد إن إحنا نضطهد المسيح والمسيحيين. وإذا في الآخر يفاجأ إن كل التعليم اللي أنا تعلمتها دي تعليم إيه؟ تعليم غلط. يعني أبائي هم اللي قتلوا المسيح وأنا اللي اضطهدت كنيسته. طيب ظهر لي ليه؟ هل هيقبلني ولا رفضني؟ هل هفضل في العمى دوت؟ هل حياتي هتتغير؟ إيه اللي هيحصل لبولس في نهاية الثلاث أيام دول؟ هنسيب بقى بولس الثلاث أيام دول ونلتقي معاه بعد ثلاث أسابيع. الأسبوع الجاي هتبقى تسويني، علشان الأسبوع الأخير هيبقى يوم 31 ديسمبر، مش هبقى فيه اجتماع، فتسويني هتبقى معاك. هيجي بعدها أسبوع العيد، فاحنا هنسيب بولس ثلاث أيام، وبالمدة بتاعتنا احنا ثلاث أسابيع نسيبه في إيه؟ لا يأكل ولا يشرب. لأنه في الحقيقة هيقعد بعد كده ثلاث سنين في العربية، فهو رقم ثلاثة ده احنا لازم نديله إيه؟ ثلاث أيام. احنا هنعملهم ثلاث أسابيع، لأنهم في حياة بولس هياخدوا بعد كده ثلاث سنين في العربية، ونتقابل بعد كده مع إيه؟ مع بولس. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.